بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. الرأس التنفيذي لخلايا الإرهاب نعيم عباس في قبضة الجيش. اعترافات عباس: سيارة مفخخة في المزرعة وصواريخ في الدبية. سيارة مفخخة بمئة كيلوغرام وثلاث نسوة من عرسان. الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في منطقة يبوت. الحاج عماد في ذكراه السادسة. مشاورات التأليف تعاود حركتها وقباني للمنار.
لم يسلم يعني اسم رسميا للرئيس المكلف قبل أن يعني ما فيك تسلم اسم التحرقي.
أهلا بكم. 12 من شباط تاريخ من تاريخ. تاريخ كتب يوما عن عماد مغني ومشوار الجهاد الطويل الذي ما كان لينتهي إلا بشهادة تليق بقائد نذر حياته وكرس كل إبداعه لمواجهة العدو الصهيوني وإرهابه. تاريخ سيكتب اليوم أيضا عن واحدة من أبرز محطات مواجهة الإرهاب التكفيري. إنجاز أمني غير مسبوق للجيش اللبناني ومخابراته الفذة. إحباط مخطط إجرامي إرهابي ضخم. يوم أبيض من أيام لبنان في وجه التكفير الأسود. العبارات تتعدد والتوصيفات لا تتوقف والتحقيقات تحمل جديدا كل لحظة. نعيم عباس أحد أبرز رؤوس الإرهاب التكفيري أو الرأس التنفيذي الميداني الأنشط لشبكات التخريب وقع في قبضة الجيش بعد أن أوقع بارتكاباته الإجرامية عشرات الضحايا من الأبرياء بين شهيد وجريح. وقع الفلسطيني عباس واسمه الحقيقي نعيم إسماعيل محمود فانهار معه مخطط تخريب واسع. سيارة مفخخة بمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة في موقف للسيارات في المزرعة كانت معدة لتفجير انتحاري. سيارة مفخخة ثانية تحمل أيضا أكثر من 100 كيلوغرام كانت ثلاث نسوة من عرسال يحاولن تهريبها باتجاه بيروت لتسليمها إلى انتحاري. صواريخ في منطقة الدبية في إقليم الخروب كانت أيضا جزءا من المخطط ومعها أحزمة ناسفة. والأخطر توقيف عنصر في قوى الأمن الداخلي اعترف عباس أنه كان مساعدا أساسيا له. غيض من فيض الإرهاب انكشف اليوم بسقوط رأسه التنفيذي والحبل على الجرار. عقد شبكات التفجير والانتحار بدا كأنه انفرط سريعا وانفضحت أساليبه الإجرامية على مستوى التخطيط والتهريب والتنفيذ. حرق الإرهاب مراحله واستنفذ أساليبه وأكد أن لا محرمات عنده ولا حرمات. بدأ بسيارات مفخخة ثم بانتحاريين ثم بأحزمة ناسفة قبل أن يختبئ تحت عمة الأطرش وختمها بفضيحة استخدام النساء واجهة لنقل سيارات الموت. تلقى الإرهاب اليوم صفعة قوية في وقت كان عمق الاستراتيجي في منطقة يبرود السورية يتلقى ضربات قاسية مع بدء الجيش السوري عملية واسعة نجح خلالها في السيطرة على الجراجير ومرتفعاتها المحاذية لعرسال وعلى تلال ريما وأطبق على السحل مع تقدم سريع باتجاه فليطة والمعرة. من إنجاز مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بتوقيف الإرهابي نعيم عباس نبدأ. ووقع نعيم عباس في الشباك الأمنية. المسؤول التنفيذي للعمليات الانتحارية في لبنان نقطة الوصل بين جهات تكفيرية عدة سقط في قبضة الجيش. إنجاز أمني نوعي حققته مديرية المخابرات في الجيش جنبت نتيجته لبنان سيارات موت جديدة ومجازر جماعية بالجملة. في التفاصيل فإن نعيم عباس غادر مخيم عين الحلوي منذ أيام قليلة وتوجه إلى منطقة الطريق الجديدة تحديدا إلى حي التمليص حيث استأجر باسم مستعار شقة منذ نحو 10 أشهر. بات ليلته هناك والأربعاء صباحا دقت ساعة الصفر. قبض على الإرهابي المطلوب منذ سنوات. أول اعترافات عباس كانت سيارة مفخخة من نوع رافور سوداء اللون مركونة في مرأب للسيارات في كورنيش المزرعة في بيروت. فورا فرض الجيش طوقا أمنيا حول مكان وجود السيارة. حضر خبراء متفجرات ليتبين أن العبوة التي بداخل السيارة زنتها حوالي 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، بالإضافة إلى عدد من القذائف. نحن يعني موجودون الآن في الموقف مركونة هنا. أستاذ زهير، هذه سيارتك كانت مركونة إلى جانب السيارة المفخخة، أنت لما صفيتها كانت موجودة السيارة المفخخة؟
صباح الساعة 8 الصباح بصف بلاقي صف مظبوطة، صفيت كانت واقفة موجودة من الصباح.
أنت كل يوم بتصف هون؟
كل يوم، أنا هون موظف بالبنك كل يوم بصف.
هاي السيارة أنت شفتها اليوم، امبارح ما شفتها؟
لا اليوم، اليوم أولا شفتها. منطقة رايقة، بعتقد صرت وصل لكل المناطق، سهلة يطلع ويطلع ويطلع فيها ساعة اللي بده. وعادة هون ما بيتفتش شيء بالباركينج، بنحط عادي، كلياتنا بنصف عادي الصبح.
يعني جيت تقريبا على 8:30، كان في تحرك مش طبيعي للجيش، كان الجيش منتشر بشكل فظيع، وكنت عندي شغل ورا بنك عودة، كمان رحت لهونيك لقيت في جيش منتشر بشكل رهيب، وكانوا كأنه لقطوا حدا أو شيء. بعد 10 دقائق أو ربع ساعة من ما لقطوا للزلمة اجوا لحد المحل لهون، مخابرات الجيش بكثرة على الـ على الـ على الباركينج لهون، او الجيش منع العالم كله انه توقف، خلى العالم كله تفوت على البراندات وكذا، وسالنا سكروا المحلات وضبطوا، وصار يحافظوا على كل العالم انه ما تظهر على بيوتها، والحمد لله طلع القضيه كان شيء سياره مفخخه، وكثر خير الله انه الله انقذنا وانقذ العالم كله.
تسليم هذه السياره لانتحاري كان من المفترض ان يتم في منطقه الروشي، على ان يقودها انتحاري سوري الجنسيه. وهنا تكشف اعترافات عباس أنه من أعد انتحارية شويفات السورية الجنسية. وإلى سيارة كورنيش المزرعة، اعترف عباس بسيارة أخرى سرعان ما ضبطتها مخابرات الجيش على أوتوستراد عرسال اللبوي. عباس أقر بوجود مخابئ لسيارات مفخخة أخرى، وعليه دهم الجيش مستودعا في أحد الأبنية السكنية في الدبية، وهناك ضبط 7 صواريخ معدة للإطلاق باتجاه المناطق المدنية، إضافة إلى وجود أحزمة ناسفة. لم تنتهي اعترافات الإجرام هنا. الإرهابي عباس وشب اسم أحد مساعديه وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي، وقف الرجل وهو يخضع للتحقيق. في اليوم الأول لتوقيفه أدلى عباس باعترافات تثبت صلته بتفجيرات وقعت مؤخرا، وبتفجيرات أخرى كان من المخطط أن تقع، وهي تستهدف مناطق مدنية وحواجز للجيش اللبناني. هذه الاعترافات ليست إلا جزءا مما لدى نعيم عباس، الكنز المعلوماتي بامتياز، والأيام المقبلة ستحمل المزيد. هنا ضبطت إحدى سيارات الموت، سيارة من سيارات عدة أعدت لاستهداف المناطق اللبنانية كافة والمواطنين الأبرياء، إنجاز يسجل للجيش، والهدف الأساس وضع حد نهائي لمسلسل الإرهاب. من منطقة كورنيش المزرعة، ونطحيني قناة المنار.
وعلى طريق عرسال اللبوي ضبط الجيش اللبناني سيارة كيو ريو، كيا ريو مفخخة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة، وبداخلها 3 نسوة من عرسال، وهن هلا أحمد رايد، خديجة محمد عودي، وجمانة حسن حميد، التي اعترفت بأنها استلمت السيارة من شقيقها أحمد الذي يعمل لمصلحة حسين أمون.
ربطا بالإنجاز الأمني الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في بيروت باعتقال الإرهابي نعيم عباس، إنجاز آخر يحققه الجيش عند مدخل بلدة عرسال البقاعية على طريق عرسال اللبوي، ملاحقة وضبط سيارة مفخخة من نوع كيا ريو رصاصية اللون تحمل الرقم 121-127 على جيم، وعلى متنها 3 نسوة، إحداهن هي السائقة، وقعن جميعهن في قبضة الجيش اللبناني أثناء نقلهن السيارة خارج عرسال. النسوة وهن بحسب المعلومات الخاصة بالمنار جمانة حسن حميد وهي التي كانت تقود السيارة، هالة أحمد رايد، خديجة محمد عودة. وبحسب بيان للجيش اللبناني فإن سيارة الكيا المفخخة أتت من يبرود من الأراضي السورية، وكانت متجهة عبر عرسال إلى بيروت على أن تسلمها النسوة 3 لأشخاص انتحاريين. المعلومات الأمنية أكدت أن السيارة مفخخة بنحو 104 كيلوغرامات من المواد المتفجرة وتحمل لوحة مزورة. سيارة عرسال المكتشفة حملت أكثر من معطى جديد. الأول تمثل بكشف مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في هذا النوع من الأعمال الإرهابية، والثاني أن العقوة وبحسب ما تناقلته المعلومات معقدة التركيب، ما استلزم إجراءات مشددة من جانب الخبير العسكري، إضافة إلى قطع طريق عرسال اللبوي وأيضا نقل السيارة إلى مكان قريب شبه معزول بعد إلقاء القبض على النسوة الثلاث. ولاقى ضبط السيارة المفخخة ارتياحا في المنطقة لجهة تجنب سقوط مدنيين أبرياء.
ونحن بنوجه رسالة إلى أهلنا، بعدنا بنقول نحن أهلنا وأهل عرسال يساعدوني الدولة والأحزاب لنمنع ونعمل جهة أمنية وموحدة نحن وياهم إذا بدهم تكون هذه المرحلة الأخيرة.
أن هذه الجريمة هي بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا، والذين قاموا منها هم مأجورون، هم عملاء.
على هذا الحاجز تم توقيف سيارة الموت المفخخة وهي قادمة من عرسال، وعلى هذا الطريق مرت قبلا السيارات المفخخة التي انفجرت في الهرمل مخلفة شهداء وجرحى أو تم إيقافها في مقنة. والكفاءة علي يسبق قناة المنار من منطقة عين الشعب عرسال.
موقع النشر الإلكتروني ذكر أن مخابرات الجيش أوقفت المدعو محمد محمود من وادي خالد لدى خروجه من عرسال وهو يحمل هوية مزورة باسم علاء أبو زيد من تعلباية. واعترف محمود بأنه جاء من منطقة يبرود السورية، وكان مقررا أن ينفذ عملية انتحارية في إحدى السيارتين المفخختين اللتين ضبطتا في المزرعة وعرسال. من هو الإرهابي نعيم عباس؟
يقول بعض رجال الأمن في لبنان إن الإرهابي نعيم عباس هو أحد أخطر المطلوبين على الأراضي اللبنانية كافة، توصيف يؤكد هؤلاء ألا مبالغة فيه. نعيم عباس أو أبو سليمان فلسطيني الجنسية من مخيم عين الحلوي، اسمه الحقيقي نعيم إسماعيل محمود، وهو من مواليد عام 1970. مرجعيته تنظيم القاعدة، وبين القاعدة وفتح الإسلام شكل واحدة من حلقات الوصل. في التسعينيات أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد مشاركته في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعه أوقف أبو جعفر المقدسي أحد أبرز عناصر القاعدة في المنطقة. بعد خروجه من السجن عاد عباس إلى مخيم عين الحلوي، تطور ملفه الأمني كمشتبه بتورطه بعمليات في لبنان ضد الجيش واليونيفيل، وخارج لبنان كمشارك في عمليات في العراق وسوريا، وبذلك صار مطلوبا لبنانيا وإقليميا ودوليا. عام 2009 برز اسمه إلى الواجهة كمشتبه فيه باغتيال اللواء فرانسوا الحاج وعضو كتلة المستقبل النائب وليد عيدو، بناء على إفادة فادي إبراهيم الملقب بالسيجمو بعد وقوعه في الشباك الأمنية. إفادة السيجمو لم تتأكد صحتها، لكن المؤكد بالنسبة للأجهزة الأمنية أن نعيم عباس الرجل الأمني بامتياز نشط كثيرا خلال السنوات الماضية، ووثق علاقته بكل المجموعات والجماعات التكفيرية من القاعدة إلى داعش وكتائب عبد الله عزام وجبهة النصرة، وهو كان أحد أبرز المقربين من زعيم كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد. عباس كما تقول تقارير أمنية رسمية شارك في اجتماعات عدة عقدت خلال الأشهر الماضية داخل مخيم عين الحلوي، جمعت قيادات من تنظيم القاعدة وداعش وفتح الإسلام. اجتماعات هدفها تنظيم عمل هذه المجموعات وتشكيل غرفة عمليات موحدة تكون بمثابة نقطة تواصل بين الخلايا التكفيرية في لبنان. اسم نعيم عباس ورد بشكل أساس في إفادة الموقوف عمر الأطرش، وبحسب بيان الجيش فأن عباس تسلم من الأطرش انتحاريي صيدا، ومنه أيضا تسلم السيارة التي فجرها الانتحاري قطيب الصاطم في حارة حريك، والتحقيقات لابد ستكشف عن أدوار أخطر لعبها في بناء منظومة الإرهاب في لبنان.
كيف تلقت عوائل الشهداء خبر إلقاء القبض على الإرهابي نعيم عباس المتورط في سفك دماء أبنائهم؟
لعوائل ماريا الجوهري وعلي خضرة وعلي بشير وآخرين من شهداء تفجيرات الضاحية الجنوبية كانت هدية الجيش اللبناني اليوم، فالمتورط بدماء أبنائهم المعروف بإرهابي السيارات المفخخة نعيم عباس أوقف اليوم.
أول شيء خبر أثرني، فرح قلبي يعني، وأنا ناطرة هالفرصة، وأنا من الناس اللي متكلين على الله بسمع هيك أخبار، يعني هالأخبار الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى عم بيكمشن واحد واحد.
كل يوم كنا ننام ونفيق ننتظر خبر انه يقدر يتمكنوا من القاء القبض على هالارهابيين اللي قتلوا اولادنا. واليوم الصبح اول ما فقت سمعت الخبر كنت جدا مسرور.
الثناء للجيش اللبناني وانجازه الامني الكبير طمأن العوائل بان يد الارهاب ستقطع عاجلا ام اجلا.
بس يعني ان شاء الله لحتى يكون فرحتنا اكبر كمان انه نتمنى من الدولة العدالة لحتى يحقق لنا فرحتنا اللي هي لتكمل هالفرحة هاي، لانه المجرمين بالنهاية وهالجرائم اللي عم بتصير مش عم بتميز بين حدا وحدا، مش عم تميز بين طفل وطفل وامرأة او عجوز او طائفي وطائفي، وعم بيشوهوا صورة الاسلام والدين بالعالم كله.
كل الام شهيد انه ما يتراخى باخذ القصاص من هالارهابيين هودي، ما يتراخوا باحقاق الحق وباخذ العداله من اللي سفكوا دماء ابناء. كلنا سائر القضاء اللبناني، وبقول له للقضاء اللبناني ما يرضخ لاي ضغوطات سياسيه.
والامل ايقاف كل ادوات الموت والقتل العبثي، وليكن اولادهم الشهداء فداء لكل الوطن.
استنفدت الجماعات التكفيرية جميع أساليبها الإجرامية في لبنان، الأمر الذي تسبب في ضيق خياراتها أمام تحقيق أهدافها الإرهابية.
للإرهاب أساليب وطرق عدة. في لبنان استنفدتها الجماعات التكفيرية سريعا، بدءا من السيارات المفخخة، فالعمليات الانتحارية بسيارات مفخخة، فالعمليات الانتحارية بأحزمة ناسفة، وليس انتهاءا باستخدام النسوة لإمرار أدوات الإجرام.
عند اللجوء إلى الخيار الثاني والثالث بده يكون لتعذر التنفيذ الأسهل. يعني كل هذه الخيارات وكل هذه الوسائل موجودة في فكر الإرهابيين، مش هنعلمهم إياها نحن، لذلك هي بفكرنا. فممكن يعتمدوها مجتمعة، يعني في كل مكان وسيلة، والمكان الأصعب وصول السيارة له مثلا تستخدم وسائل غير السيارة، مثل الدراجة، مثل ما قلنا، مثل وسائل نقل عام. في أماكن بتغير الهدف جغرافيا، يعني كل ما ورد عليه وارد في أي مكان وفي أي زمان.
ضيق الخيارات أمام المجموعات الإرهابية سرع في تطوير أساليب عملهم، وربما يفرض عليهم البحث عن أساليب جديدة.
إذا من الصعب إدخال سيارة إلى مكان ما، تستخدم وسيلة تانية. اليوم عم يستخدموا النساء، وربما نساء انتحاريات أو نساء غير انتحاريات بيرصفوا السيارة في مكان ما وفجروها بواسطة ساعة توقيت أو ريموت كنترول. اليوم أنا أنتظر أعمال إرهابية في عدة أماكن في لبنان، حتى في أماكن لم تخطر على بال أحد وليست موضوع مراقبة، لأنه الإرهاب غالبا ما يضرب في المكان اللي ما بتكون ناطره فيه.
لا يخفى على أحد ما يحققه الجيش اللبناني من إنجازات أمنية في حربه على الإرهاب، لكنها برأي مطلعين تبقى غير كافية في ظل توافر بيئة حاضنة لتلك الجماعات التي تتغذى على الخطابات السياسية والمذهبية، فضلا عن بعض الإعلام المحرض.
ست سنوات مرت على شهادة القائد الجهادي الكبير عماد مغني، ولا يزال الحاج رضوان يرسم بشرى النصر الحاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم.
هي شهادة دقت جرس الإنذار لقوم غفل الأولون والآخرون منهم عن بأس عماد مغني.
فليكتب العالم كله وعلى مسؤوليتي، فإن دم عماد مغني سيخرجهم من الوجود إن شاء الله.
أكثر من عقدين من الزمن كان يطاردهم، رسم المعالم الأولى للخيبة
ودق أول إسفين الهزائم، أوقعهم في شركه أكثر من مرة، مزق أسطورتهم، دباباتهم، جنودهم، بقية ردعها، وما قلت الأرض من قادتهم. اغتيل الحاج رضوان فغلت عنق الكيان خوفا وقلقا يفوق ما كانت عليه في حياة عماد المقاومة.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
ولكنهم كانوا مسكونين خوفا ورعبا من عماد مغنية هذا العام أكثر من 25 عاما.
في هذه الشهادات المصورة مع بعض أمنيي الكيان تعبير عن واقع الحال بعد تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن البصري.
مدينة إسرائيل ويسك العبد إذا مفخدت يا أخي الوفات ومفخدت يا أخي مغنية يا المعازة يا متخكام يا مدينة إسرائيل ويسك العبد كلهم يخبروا استراتيجة شتمش
لا يموت عماد مغني في نفوس قاتله، بنى سد التحرير بين أيديهم في أيار، سيل سد الانتصار خلفهم في تموز لتكون شهادته الغشاوة التي ستعمي أبصارهم.
وأقول للقادة وللجنرالات الصهاينة يجب دائما أن تتحسسوا رؤوسكم.
إلى منطقة يبرود السورية حيث بدأ الجيش السوري صباح اليوم عملية عسكرية واسعة وكبيرة سيطر خلالها على تلال ريما وعلى بلدة الجراجير ومرتفعاتها المتاخمة لبلدة عرسال اللبنانية.
مواقع المسلحين في منطقة يبرود الواقعة بجبال القلمون تحت مرمى الجيش السوري. عملية واسعة بدأتها الوحدات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مناطق الجراجير، مزارع ريما، السحل، فليطة والمعرة، إضافة إلى استهداف نقاط تمركز المسلحين في يبرود. مصادر للمنار أكدت سيطرة الوحدات العسكرية على بلدة الجراجير ومرتفعاتها المتاخمة للحدود مع بلدة عرسال اللبنانية، كما حقق الجيش تقدما في مزارع ريما ويتجه إلى بلدات السحل وفليطة والمعرة. وتجنبا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين طلب الجيش من سكان تلك المناطق عدم التوجه إلى المعابر غير الشرعية التي تصل منطقة يبرود بجرود عرسال اللبنانية. ما يسمى التنسيقيات المعارضة وزعت مشاهد قالت إنها لقصف تتعرض له بعض مناطق يبرود، مؤكدة نقل جرحى من المجموعات المسلحة إلى منطقة عرسال، وهو ما أكدته أيضا مشاهد وزعها معارضون على شبكة الإنترنت. المرصد السوري المعارض قال إن مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة وبعض الجماعات الأخرى تكبدوا خسائر كبيرة، مؤكدا استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدة الجراجير ومحيطها. العملية الحالية في يبرود تأتي استكمالا لما بدأه الجيش السوري أواخر العام الماضي في منطقة القلمون التي تقع بمحافظة ريف دمشق، حيث استعاد عدة مناطق تتمتع بمواقع استراتيجية من المسلحين أهمها مدينة قارة والنبك.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. على خط الحكومة المعلومات جدية عن طرح يوائم بين مبدأ المداورة ومطالب تكتل التغيير والإصلاح ولا نتائج حتى اللحظة. ونائب المستقبل محمد قباني يؤكد للمنار أن حزبه لم يسلم بعد اسم مرشحه لحقيبة الداخلية.
يوم تفاوضي ماراثوني، الوصف لأحد الضالعين بمشاورات التأليف. مفاوضات ينتظر نتائجها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وهي برغم التكتم على مضمونها بل نكران وجودها أحيانا تدور حول إيجاد حل لإشكالية المداورة التي تستهدف حقيبة الطاقة بحسب التيار الوطني الحر، وعليه وبعدما كشفته المنار قبل 24 ساعة كثر الحديث عن طرح إسناد حقيبة الطاقة إلى وزير طشنقي.
المداورة بمعنى أن لا تعود لا لنفس الشخص ولا لنفس الطائفة ولا لنفس الحزب السياسي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني حرفيا ما قلته لك، يعني هذا لا يعني إطلاقا أننا نحن نريد وزارة الطاقة لنا أو نريد وزارة الدفاع لنا مثلا أو ما شابه، لا، لكن هذه هي المداورة التي نفهمها.
أصداء هذا الطرح كانت حاضرة في عين التيني حيث لقاء الأربعاء النيابي هنا، وبرغم طغيان الحديث الأمني على ما عداه همس عن كواليس التأليف بعد أن تكرست وحدة الموقف بين أركان 8 أذار.
إذا طرح علينا نستلم وزارة الطاقة أكيد بدنا ندرس الموضوع بالحزب عنا، وتانيا بدنا ناخد نعمل مشاورات مع حلفائنا ولا سيما وخاصة مع جنرال عام. وما ننسى أننا قبل 5 سنين نحن استلمنا وزارة الطاقة ونحن سلمنا بالآخر. إذا هذه المشكلة الوحيدة وزارة الطاقة والحل عنا كبديل أكيد نحن مستعدين، لكن بعد التشاور وبعد الدرس.
يعني نأمل أن يكون هناك بارقة أمل وفرصة جديدة لإعادة النظر بما كتب، وأن يكون هناك فرصة لحكومة جامعة تتمثل فيها الأطياف السياسية كافة بما لها من حجم على مستوى التمثيل النيابي والشعب.
النائب قباني أكد ما يقال حول عدم تسليم المستقبل اسم مرشحه لحقيبة الداخلية.
ما فيك تسلم اسمه تحرقيه قبل أن يتم التفاهم على مبدأ المداورة، يعني مبدأ تأليف الحكومة. وبالتالي يعني هناك استمهال على صعيد التسليم الرسمي للاسم.
وبانتظار اتضاح مسار المفاوضات الحزبية لا الرئاسية، أكدت مصادر رئيس الجمهورية للمنار أن لا جديد واضح، وأن النقاش عاد إلى ما بعد المربع الأول، فيما بدا أنه استياء من حركة المشاورات التي أدت إلى سحب طرح حكومة بمن حضر في الوقت الحاضر.
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: إلحاقا لبيانها السابق وفي إطار التحقيقات مع الإرهابي الموقوف نعيم عباس، داهمت قوة من الجيش بعد ظهر اليوم مخزنا في محلة السعديات وضبطت بداخله عددا من الصواريخ من عيار 107 مليمتر، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات ومواد لتصنيع المتفجرات وأختام وهويات مزورة ومعدات تستخدم في التزوير. كما عثر على 4 صواريخ في خراج بلدة الدبي إقليم الخروب معدة للإطلاق على إحدى المناطق اللبنانية، وتستمر التحقيقات مع الموقوفين لكشف ملابسات العمليات الإرهابية والمخططات التي كانوا يعدون لها والمتورطين الذين يقفون وراءها، ختم بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني. كذلك صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: تناقلت بعض وسائل الإعلام هذا المساء خبرا يتعلق بتوقيف عنصر من قوى الأمن الداخلي يدعى حاء عين، زعيمة أنه مساعد أساسي للمدعو نعيم عباس. إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفي نفيا قاطعا وجود أي علاقة للعنصر المذكور لا من قريب ولا من بعيد بالمدعو نعيم عباس، كما أنه ليس له علاقة بأي قضية أخرى أمنية أو خلافة. تابع بلاغ الصادر عن قوى الأمن الداخلي بأن نشر هذا النوع من الأخبار وبهذه الطريقة المتسرعة له عمل غير إعلامي وغير مسؤول يمس بكرامة هذه المؤسسة العريقة، وتؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها لم تتوانى عن إيقاف المخلين بالأمن والعابثين به أينما كانوا ودون أي تردد وبشفافية مطلقة. لذلك تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام استقاء المعلومات التي تتعلق بها وبضباطها وبعناصرها من شعبة العلاقات العامة، حفاظا على مصداقيتها من جهة وصونا لكرامة مؤسسة قوى الأمن الداخلي من جهة ثانية. ختم البلاغ الصادر عن العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. نوه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بإنجازات الجيش اللبناني الأخيرة، وخلال حفل أقامه حزب الله في ذكرى الشهداء القادة في طير دبة بحضور شخصيات سياسية وحزبية وأهالي المنطقة، اعتبر السيد صفي الدين أن ملاقاة السياسيين لإنجاز الجيش إنما يكون بتشكيل حكومة سياسية جامعة أولى مهامها المسؤولية الأمنية، داعيا إلى تقديم التنازلات في سبيل الوصول إلى مواقف ومواقع سياسية تخدم كل اللبنانيين.
نعم، نقام في الجيش هو عمل مهم جدا، ويثبت أن الجيش قادر إذا كان هناك قرار قبل أي شيء. يجب على السياسيين في لبنان أمام الإنجاز الكبير للجيش اللبناني، يجب على السياسيين في لبنان أن يلاقوا هذا الإنجاز بتشكيل حكومة سياسية متماسكة قوية. ولذا من هذا الموقع أيضا نعتقد أن التغير في تشكيل الحكومة الجديدة هو عمل وطني. نحن رأينا مش بس الحكومة، أي عمل سياسي ينبغي أن تكون أولويته اليوم هو هذا الأمن الذي إذا وجد استفاد منه كل اللبنانيين، وإذا تخلخل تضرر منه كل اللبنانيين.
هنأ الرؤساء الجيش اللبناني على إنجازه، مؤكدين دعم المؤسسة العسكرية للقيام بواجباتها في مواجهة الإرهاب.
على قدر الإنجاز الكبير للجيش اللبناني بتوقيف الإرهابي نعيم عباس وتفكيك سيارتين مفخختين كانت التهاني. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اطلع على المعلومات المتوافرة عن هذه الأعمال من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، وأبدى الدعم الكامل للجيش والقوى الأمنية في متابعة التقصي وضبط المرتكبين الذين بدأت هيكليتهم تنكشف وتنهار. رئيس المجلس النيابي نبيه بري نوه بالجيش اللبناني على ما قام به من عمل أمني وقائي وملاحقته وضبطه للعديد من الشبكات الإرهابية، مؤكدا وجوب دعم الجيش ومؤازرته في محاربة الإرهاب، ودعا إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف اللبنانيين جميعا. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هنأ الجيش، معتبرا أنه أثبت مرة جديدة بالتعاون مع القوى الأمنية أنه العين الساهرة على أمن لبنان والقادر على حماية الوطن من المؤامرات. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام طلع من قائد الجيش في اتصال هاتفي على حيثيات الإنجاز الكبير، ووصفه بالنوعي الذي يستحق كل التقدير، معتبرا أنه بفضل يقظة الجيش وتأهبه نجا لبنان من كارثة محققة كانت تعد لها قوى الظلام الإجرامية والفتنوية. وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن اعتبر أن ما قام به الجيش هو عمل جبار، داعيا بعض مستهدفي المؤسسات العسكرية إلى الكف عن استهداف الجيش وتصويب السهام باتجاهه، مؤكدا أن إنجاز اليوم أحبط مخططات إرهابية دنيئة.
رئيس حزب المستقبل سعد الحريري أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جون قهوجي، مشيدا بإنجازات الجيش التي أحبطت مجموعة من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف مواطنين لبنانيين أبرياء وبالتالي كل لبنان. واعتبر الحريري في اتصاله أن ذلك يشكل مناسبة لإيلاء جميع القوى العسكرية والأمنية الثقة المطلوبة لتمكينها من القيام بمهماتها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة. أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، ولدى استقباله وفدا من تجمع العلماء المسلمين في لبنان، هنأ المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الجيش بإنجازها الأمني النوعي في القبض على الإرهابي نعيم عباس الذي كان يخطط لعمليات إرهابية.
ننوه بالعمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية وخاصة مخابرات الجيش، وندعوها لعدم التهاون وعدم التساهل وعدم الانصياع للضغط الذي يقوم به بعض الجهات المغطية لهؤلاء التكفيريين.
نحن منقدر تقدير عالي ما قام به الجيش اللبناني اليوم من اعتقال للإرهابي عباس نعيم عباس وتجنيب لبنان من كارثة ممكن كانت أن تحدث.
حملة إعلامية لرئيس حزب القوات سمير جعجع جوبهت بحال من الرفض في طرابلس التي تحمل جعجع مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
فوجئ المواطنون في عدد من مناطق الشمال برفع صور عملاقة لرئيس حزب القوات سمير جعجع على طول أوتوستراد طرابلس الدولي الممتد من القلمون وصولا حتى بلدة المنيا في إطار حملة القوات الترويجية لزعيمها، حملة جوبهت بحال من الرفض لدى أبناء طرابلس الذين يحملون سمير جعجع مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
سمير جعجع هو من اغتيال الشهيد رشيد كرامي البطل،
سبب انه ما حدا بيحبه طرابلس، زلمه قتل زعيم السنه كيف ما تحبه على اي اساس؟
وكانت طرابلس شهدت اجتماعا امنيا بقياده العميد بسام الايوبي قائد سريه طرابلس، واتخذت تدابير صارمه بضروره التصدي لكل محاولات الاخلال بالامن. أمن طرابلس وكل لبنان كان حاضرا في اللقاء الذي جمع الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان بوفد من قيادة حركة فتح في لبنان.
دير أنه إذا تفتت لبنان بتصير مثل سوريا وأكثر، وإحنا ما إلنا مصلحة في فلسطينيين لأن إحنا بنعرف حالنا عايشين هون ضيوف ومشروعنا العسكري داخل فلسطين في المواجهة مع الاحتلال.
المسؤولية الشرعية والمسؤولية الدينية والإنسانية لأمتنا تقتضي بحفظ دمائنا لنواجه كل طاقاتنا وكل جهودنا صوب العدو الأساس ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب.
وكانت طرابلس شهدت حركة ناشطة بعد أيام من التوترات الأمنية وعمليات السطو المسلح على عدد من المراكز التجارية. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
الأخبار الدولية بعد الفاصل. أهلا بكم. انتهت جلسة مفاوضات جديدة اليوم بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف من دون إحراز أي تقدم. وفد الحكومة السورية طرح بند مكافحة الإرهاب وطالب بموقف مشترك من بيان مكافحة الإرهاب الذي تقدم به سابقا، وقدم الوفد تقريرا عن المجازر التي ارتكبها المسلحون في سوريا. أما وفد الائتلاف المعارض فأصر على بدء النقاش بالحكومة الانتقالية من دون الاتفاق على أي بند في مجال مكافحة الإرهاب. وتقدم الوفد المعارض بورقة حول ما يسميها بهيئة الحكم الانتقالي، لكن وفد الحكومة السورية رفض الإصغاء إليها لأنها جاءت من خارج جدول الأعمال. ومعنا مفادنا إلى جنيف حمزة الحش حسن. حمزة، يعني موقوف كل وفد عند أولوياته، إلى ماذا انتهى اجتماع اليوم؟
طبعا كوثر، الأهم من اجتماعات اليوم التي لم تأتي بجديد طيلة هذا اليوم من مباحثات بين الوفدين الحكومة والائتلاف المعارض بوساطة الأخضر الإبراهيمي، الأهم الذي حصل هو بعد ظهر هذا اليوم هو لقاء الموفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسية جيناتي جيتالوف مع رئيس الوفد السوري وزير الخارجية وليد المعلم في جنيف في مقر إقامة الأخير. هذا الاجتماع استمر لحوالي 3 ساعات، تناقش فيه المجتمعون بحضور أيضا من الجانب السوري ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد وأيضا سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري. تم التأكيد خلاله بعد 3 ساعات من النقاش والمباحثات بين الجانبين على ضرورة إعطاء الأولوية والجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا. جاتيلوف اعتبر أن بيان مجموعة الثمان في حزيران الماضي دعا إلى توحيد الحكومة والمعارضة لمكافحة الإرهاب. هذا الأمر أيضا يأتي في مواقف أمريكية داعمة لمواقف المعارضة السورية، وبالتالي فإنه يعقد أكثر الأمور لناحية تشبث هذا الفريق بضرورة الانتقال إلى البند الثامن المتعلق بالحكومة الانتقالية. الأخضر الإبراهيمي والفريق معه يحاولون تقديم رؤية جديدة، ولكن الجانب السوري يؤكد أن دماء الشعب السوري هي الأولوية، وبالتالي وقف العنف والإرهاب هي الأولوية إن كان على مستوى مجلس الأمن وأيضا على مستوى المباحثات والحوارات التي تجري في جنان. بطبيعة الحال بالنسبة للأيام المقبلة سيستمر وتيرة هذه المفاوضات. كان الحديث خلال الساعات ويوم أمس عن لقاء بين الوفدين الأمريكي برئاسة نائبة وزير وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ويندي شيرمان بحضور وفد الروسي بجاتيلوف. بطبيعة الحال الأمور هنا لم تأتي أكلها إذا صح التعبير، باعتبار أن هذا الاجتماع هو دوري، ولكن يمكن للوفد الأمريكي أن يؤثر على جانب المعارضة. كل هذه الأمور كانت ضمن التوقعات، بمعنى أن لا توقعات كبيرة على مستوى هذا المؤتمر حتى الآن.
شكرا لك حمزة الحاج حسن، وفدنا إلى جنيف. في سوريا خرجت مسيرات عفوية في عدد من المناطق والمحافظات للتأكيد على دعم الوفد الحكومي السوري في جنيف وتوجيه التحية إلى الجيش السوري في عملياته لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
من النبك في جبال القلم مرورا بالغزلانية في الغوطة الشرقية وصولا إلى اللاذقية وحمص ودرعا وحلب وليس انتهاءا بدير الزور، خرج السوريون بمسيرات ضخمة تؤكد على الثوابت الوطنية الجامعة.
جايين دعم هذه المسيرة بدير الزور، دعم لوفدنا في مؤتمر جنيف. هذا الوفد أكيد يمثل الشعب السوري، ونحن مع وفدنا ومع الحكومة السورية والقيادة السورية.
هذه الفعالية بمحافظة دير الزور أقصى الشرق في هذا القطر، نخرج بشبابها وكبارها وصغارها وتقول نعم للرفيق القائد بشار حافظ الأسد صمام الأمان.
حال حي الميدان الدمشقي لم يختلف كثيرا.
أعطيني واحد من هدول بيمثل حدا من وقت الائتلاف، يعني في هذا هو الشعب السوري. عم تشلو إذا في عندهم شيء على الأرض ينزلوا.
جاي حي الجيش وجاي أقول الله يحميك يا بشار الأسد والله يحمي الجيش.
جاي مشان سيادة الرئيس،
جاي نأيد الرئيس بشار الأسد ونأيد جيشنا ونأيد مؤتمر، بس اللي بيمثلونا نحن السوريين مو حد يمكن اللي بيمثلوا عربان الخليج.
رسائل عديدة حملتها المسيرات التي خرجت في أكثر من جغرافيا سوريا تقول لأعضاء الوفد الحكومي المفاوض في جنيف بأنكم المخولون بتمكيننا، وللجيش العربي السوري بأنك حامل حمى، وللمجموعات المسلحة بأن ناضقنا ذرعا بإرهابكم، وتقول للعالم المتحضر بأن أحدا لا يستطيع أن يصادر إرادة شعب.
المشاعر الجياشة غلبت على البعض فلم يستطع أن يخفي تأثره.
لهيك جاي أنا بعد تاستي لأني عاجز، جاي حي سوريا كلها كلها أريح في سوريا، وتحية لبنان ولمقاومة لبنان ولسيد حسن نصر الله ولإيران ولكل من يوقف مع هالبلد. حيهم وبحيي كل شاب بالجيش.
أنا سورية وبحب بلدي وبحب رئيسي، وجاية يعني واقف مع هالعالم هيك نحمي الوطن. تعبنا كثير لأنه هاي سوريا والله حرام اللي عم يصير فيها. جاي شجع أنا وبنتي، بنتي بتقول سوريا كثير وبدها العالم واقفها الشباك عم تقولي ماما بدي سوريا.
يحسن السوريون اختيار اللحظة التي ينزلون بها إلى الشارع. لا ينطوي الأمر على استعراض للقوة الشعبية التي تقف خلف الجيش والحكومة السورية فحسب، بل يتعداه إلى توجيه العديد من الرسائل لكل أجنبي نصب من نفسه ناطقا باسمه. محمد عيد، قناة المنار.
في حمص أعلن المحافظ طلال البرازي أنه تم اليوم إجلاء 217 مدنيا بينهم نساء وأطفال من بعض أحياء مدينة حمص القديمة. في الأثناء يرى مراقبون أن الحكومة السورية استطاعت سحب ذريعة الأزمة الإنسانية في حمص من الائتلاف المعارض التي أثارها في مؤتمر جنيف 2.
مطالبا بالأولوية لحمص القديمة إنسانيا، أصر الائتلاف المعارض في مباحثات جنيف 2 لتكون مدخلا لحلول إنسانية أخرى في مناطق محاصرة أخرى في سوريا، معتقدا أن الحكومة السورية ستتمنع حتى لا تنعش مسلحي أحياء بابهود وزورة الشياح والحميدية الذين خنقهم الحصار المفروض من قبل الجيش السوري. فكانت الحكومة السورية متجاوبة لغايات قريبة وبعيدة.
سحبت من ايد الائتلاف ورقة من الاهمية بمكان، وهي الورقة الانسانية اللي كانت عم تتاجر فيها المعارضة او ما يسمى الائتلاف بمؤتمر جنيف. ولا يفكر حدا ابدا انه الحكومة السورية راح تسمح بخروج من تلطخت ايديهم بالدماء ومن دمروا سوريا ومن قاتلوا الشعب السوري، سواء كانوا سوريين ام عرب ام اجانب.
اخرج مئات المدنيين من حمص، فحاول المسلحون العرقلة حتى لا تظهر الحكومة السورية للمجتمع الدولي بالجدية في حلها السياسي، وخاصة ان وسائل اعلام عالمية غطت الحدث ونقلت ما جرى في المدينة التي شغلت شاشات التلفزة على مدى أشهر.
لأن بسبب الجنيف اثنين كان لديهم في اتفاقية، لهذا سبب أن هناك مقارنة مع عام 2012 الوضع يبدو يعني يتحسن بكثير خاصة في مدينة حمص.
هذا الحصار تبين فيما بعد بأن ليس للحكومة السورية أي علاقة به، إنما المسلحين الداخل حمص القديمة هم من يضعون هؤلاء المدنيين سواء كان الأطفال أو النساء أو الشيوخ دروع بشرية لكي يتمكنوا من إحراج الحكومة السورية.
بشكل عام الشيء اللي صار بحمص أثر على كل المحافظات السورية، والشيء اللي بيتصلح بحمص ممكن كمان يوصل لكل المحافظات السورية، أنا هيك برأيي.
ربحت الدولة السورية إنسانيا وسياسيا وأعلاميا، وأربكت المعارضين في الخارج عشية الجولة الثانية من المفاوضات من البوابة الحمصية. لا تغيب حمص عن الواجهة حتى تعود إليها من جديد، فالمحافظة التي جرى فيها كل ما يمكن أن يجري في حرب شهدت أوجها عدة، وآخرها ما يجري من تسويات لابد أن تكون خبرا رئيسيا في جميع نشرات الأخبار. سومر حاتم، قناة المنار، حمص.
من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس دافئ يسيطر على لبنان في أيام شهر شباط. جو الغد في لبنان مشمس وصاف مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 9 و13 درجة درجة بالأرز، ومن 3 إلى 7 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 767 ملليمتر إضباط، نسبة الرطوبة تتراوح بين 45 و90%. الرياح في لبنان جنوبية وسرعتها بين 10 و25 كيلومتر في الساعة. موج البحر منخفض لارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية والتوقعات ليوم الغد، ونبدأ وإياكم من شبعة 16 درجة، 20 بالنبطية، 24 لصور. نتحول إلى جزين 18 درجة، 17 برشية. ننتقل معكم إلى زحلة 21 درجة، بيروت العاصمة 25 درجة، 23 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 22 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس وصاف مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 25 درجة وأدناها 14 درجة. استقرار في درجات الحرارة ليوم الجمعة مع 25 درجة، لتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ يوم السبت مع 17 درجة، واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال النهار. شكرا مشاهدينا للمتابعة الدائمة، السلام عليكم ورحمة الله.
يوم مع ألفا صار فيك تنقل باقي اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
وأعود إلى عناوين النشرة قبل الختام. الرأس التنفيذي لخلايا الإرهاب نعيم عباس في قبضة الجيش. اعترافات عباس، سيارة مفخخة في المزرعة وصواريخ في الدبي. سيارة مفخخة بمئة كيلوغرام وثلاث نسوة من عرسان. الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في منطقة يبروت. الحاج عماد في ذكراه السادسة. مشاورات التأليف تعاود حركتها وقباني للمنار.
لم يسلم يعني اسم رسميا للرئيس المكلف قبل أن يعني ما فيك تسلم اسمه تحرقيه.
مشاهدينا، في إطار متابعة المنار لإنجاز الأمن الكبير الذي حققه اليوم الجيش اللبناني، سنكون مع متابعة وتغطية مباشرة بعد قليل مع الزميل محمد شري. شكرا لكم لحسن المتابعة. للمزيد من المتابعة لإخبارنا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.